أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في شرائط الوضوء. ذكر صاحب العروة أن الشرط الثاني طهارة الماء الوضوء، وكذا طهارة مواضع الوضوء، ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا فلو كانت نجسة، ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى، ولا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء، وإن كان برمسه في الكر أو الجاري. أفتى المشهور بأنه يجب في الوضوء وكذا في الغسل طهارة كل عضو يراد غسله. ففي الوضوء إذا أراد غسل جبهته فلا بد أن تكون جبهته طاهرة، ثم إذا أراد أن يغسل أنفه فلا بد أن يكون أنفه طاهرا، وهكذا. فإذا كان وجهه نجسا وأراد بإجراء الماء عليه تطهيره وغسله الوضوئي لم يصح. بل لا بد أن يطهره أولا ثم يغسله كغسل وضوئي. هذا الذي نسب إلى المشهور لا مستند له بتاتا، عدا وجوه ضعيفة. الوجه الأول ما قد يتمسك بالروايات الواردة في الجنب الذي يريد أن يغتسل، حيث ورد أنه يغسل فرجه أولا ثم يصب الماء على جسده بعنوان غسل الجنابة، فيقال بأنه يستفاد من هذه الروايات الآمر بغسل الفرج أولا حين الجنابة، ثم غسل الجنابة لزوم تطهير الجسد قبل الغسل، فيقال بأن الأمر في الوضوء كذلك. ولكن يرد عليه أن هذا لأجل أن الغسل كان بالماء القليل. مورد تلك الروايات كما يظهر بالمراجعة أخذ الماء القليل وصبه على الفرج ثم على الجسد، ولا إشكال في أن الجنب عادة يحتاج أولا إلى إزالة عين النجاسة عن عورته، فإذا جمع بين الغسل التطهيري والغسل الذي يقصد به غسل الجنابة فلا يكفي ذلك جزما، لأن هذا الماء الذي أجري على عورته يلاقي عين النجاسة. وأين هذا من التطهير بالماء المعتصم أو التطهير بالماء القليل مع عدم وجود عين النجاسة؟ فإنه لا يستلزم ذلك أن يجب على الإنسان حينما يطهر جسده بالماء الكر أو الجاري أن يطهر جسده أولا ثم يغسله في الوضوء. يخلي وجهه في ماء الحوض أو تحت ماء الحنفية ويقصد بذلك التطهير والوضوء معا، بل لا يحتاج إلى قصد التطهير لو كان غافلا عن نجاسة جسده وأخذ وجهه تحت ماء الحنفية أجزاه ذلك عن كلا الأمرين، بل لو أخذ الماء وصب على وجهه وعين النجاسة ليست موجودة في جسده، فالظاهر كفاية هذه الغسلة كما سيأتي توضيحه. الوجه الثاني ما يقال من أن ماء الوضوء لا بد أن يكون طاهرا كما يستفاد من الروايات، وحينما نطهر العضو يتنجس الماء بملاقاة العضو المتنجس، فكيف نتوضأ بهذا الماء المتنجس؟ أجاب السيد الخوي عن ذلك بأن هذا إنما يتم بناء على نجاسة غسالة التطهير بالماء القليل مطلقا، يعني أن هذا الكلام لا يتم في الغسل بالماء الكر والجاري قطعا، لأننا حينما نطهر العضو المتنجس بالماء الكر أو الجاري فغسالته طاهرة. ما دامت الغسالة متصلة بالماء الكر أو الجاري، نعم إذا انفصلت فهناك كلام سيأتي إن شاء الله. ما دام الماء متصلا بالأنبوب ويجري على الوجه فهذا الماء طاهر، وحينما ابتعدنا عن ماء الحنفية فقد انتهى غسل الوجه. افرض أن هذه الغسالة بعد انفصالنا عن ماء الكر صارت نجسة، هذا لا يضر بالوضوء لأننا غسلنا الوجه بماء طاهر حين الغسل. ففي الغسل بالماء الكر أو الجاري لا يرد إشكال، بل في الغسل بالماء القليل أيضا ذكر السيد الخوي أن الإشكال يبتني على الحب بنجاسة غسالة الغسل بالماء القليل، ونحن لا نلتزم بذلك. غسالة الغسلة الأخيرة التي يتعقبها طهارة المحل طاهرة، فإذا كان العضو متنجسا بالبول ونحوه ويحتاج إلى الغسل مرتين، نعم الغسلة الأولى لا يتعقبها طهارة المحل فهي نجسة، وأما الغسلة الثانية غسلة يتعقبها طهارة المحل فلا وجه للالتزام بنجاستها، ولأجل ذلك نلتزم بصحة الوضوء بالغسلة المطهرة التي لا تكون ملاقية لعين نجس. أنا أقول تعقيبا على كلام السيد الخوئي بأننا حتى لو قلنا بنجاسة الغسالة كما احتاط السيد السيستاني ونحن وافقناه في ذلك في نجاسة الغسالة مطلقا، حتى في الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل، فنقول لا دليل على لزوم طهارة الماء الذي يتوضأ به إلا بمقدار أن يكون طاهرا قبل أن يتوضأ به. هذا الماء طاهر قبل أن يتوضأ به. حينما لاقى وجهي بملاقات وجهي المتنجس قد تنجس فليكن، ولكن وجهي صار طاهرا، وجهي صار طاهرا وهذه الغسالة تنجست، ما هو الدليل على أنه يكون مانعا عن الوضوء هذا المقدار من النجاسة اللاحقة على ملاقات العضو هذا الوضوء؟ الدليل ورد في أن الماء الذي أصابه دمان مثلا لا يتوضأ منه ولا يشرب، ولا يشمل هذا الماء الذي طهرنا جسدنا به وقصدنا في نفس ذلك تحقق الوضوء، فلتكن الغسالة نجسة، هذا المقدار لا يضر بصحة الوضوء. والشاهد على ما ذكرناه صحيحة سليمان بن رشيد. نعم لا لا، إذا إن لاغى مثلا الماء الدمان فلا تتوضأ منه، لا يشمل هذا الماء الذي كان طاهرا وتنجس بملاقات يدي النجسة المتنجسة. ما هو الدليل على شموله لهذا الفرض؟ والشاهد على ما ذكرناه صحيحة سليمان بن رشيد. أقرأ هذه الصحيحة. كتب إلى الإمام عليه السلام، لا لا سليمان بن رشيد، صحيحة علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول، لم يشك أنه أصابه ولم يره، وأنه مسحه بخرقته ثم نسي أن يغسله، وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه بجواب قرأته بخطه بخطه. هذا كلام علي بن مهزيار. الرواية صحيحة سندا، وإشكال السيد الخوي بأن سليمان بن رشيد لم يوثق هذا غريب عن السيد الخوي، فإن علي بن مهزيار يشهد بأني قرأته بخطه، فأجابه بجواب قرأته بخطه. أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشيء إلا ما تحقق، فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي صليتهن بذلك الوضوء بعينه. شنو معنى كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه؟ معنى ذلك أن الوضوء الأول الغسل الوضوئي تحقق بالغسلة الأولى للجسد المتنجس بالبول. الجسد كان متنجسا بالبول، فأجرى عليه الماء مرة واحدة، والعضو المتنجس بالبول لا يطهر إلا بغسله مرتين. فالإمام يقول الوضوء الأول باطل، شوفوا عفوا الوضوء الأول صحيح مو باطل، عفوا الصلوات التي صليتهن بذلك الوضوء بعينه باطل، لا لأجل بطلان الوضوء بل لأجل نسيان النجاسة. شوفوا، فإن يقول فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات اللواتي فاتته. الإمام يقول يجب عليه إعادة تلك الصلوات التي صلاها بذلك الوضوء بعينه ما دام في وقت الصلاة، إذا خرج وقت الصلاة والتفت لا يجب عليه إعادة تلك الصلوات، لا يجب عليه قضاء تلك الصلوات. ليش؟ لأن وضوءه صحيح وإنما جسده متنجس بعد الوضوء الأول. لماذا قيد الوضوء بالوضوء الأول؟ قال صليتهن بذلك الوضوء بعينه، لأنه بالوضوء الثاني يتم الغسل مرتين. بالوضوء الأول غسل هذا الجسد المتنجس بالبول مرة واحدة، الوضوء صحيح ولكن الجسد بقي نجسا، ولا بد أن يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء ما دام في الوقت. وأما إذا خرج الوقت فلا يجب قضاء تلك الصلوات، لأن مشكلته ليست مشكلة الصلاة بغير وضوء، وإنما مشكلة الصلاة في النجس نسيانا. وأما لو كرر الوضوء فهذه المشكلة تنتهي رأسا، لأنه بالغسلة الثانية التي يتم بالوضوء الثاني يطهر ذلك الجسد المتنجس الجوف. لأن الإمام هكذا قال. فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان صلى على غير وضوء فعليه عادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته. فهذا يعني أن الوضوء، أن الوضوء حتى بالغسلة الأولى في الجسد المتنجس بالبول يقع صحيحا، فكيف بالغسلة الثانية؟ مع أن الغسلة الأولى في غسل الجسد المتنجس بالبول مرتين لا إشكال في نجاسة وصالتها.
ما يصير نقول أن استهلكت النجاسة لأنه
نحن لأجل كون هذه الرواية سيدنا نحن لأجل كون هذه الرواية غريبة نحو ما فجعلناها شاهدة ولا نلتزم بمفادها، لا نفتي بمفادها، لكن ذكرناها كمؤيد للمطلب. نحن نقول الغسلة التي تكون غسالتها نجسة ولكن بعد نهايتها بعد تحقق هذه الغسلة يطهر العضو، هذا أسهل مما ورد في هذه الرواية. في هذه الرواية فرر كون غسل الوضوء بالغسلة الأولى في الجسد المتنجس بالبول الذي يجب غسله مرتين، مع ذلك حكم بصحة الوضوء. نحن لا نستدل بهذه الصحيحة، وإن كان الإنسان إذا كان عنده جرأة شوي يمكنه أن يستدل بهذه الصحيحة حتى يفتي بصحة الوضوء بالغسلة الأولى في الجسد المتنجس بالبول مرتين، بالجسد المتنجس بالبول الذي يجب غسله مرتين، لكن ليس لدينا جرأة، نحن نخاف، عادة لا نخالف المشهور. لكن أقول ما عدنا أي مانع، كل مانع ما عدنا من الوضوء بالغسلة التي يتعقبها طهارة المحل حتى لو بنينا على أن غسالتها نجسة، لأن الدليل المانع دل على المنع من الوضوء بماء نجس في الرتبة السابقة على ملاقاة هذا الماء للجسد. الوجه الثالث الذي استدل به على لزوم تطهير الجسد قبل الوضوء هو أصالة عدم التداخل، فقالوا بأن هناك أمران بالغسل، إن أصابت جسدك دم فاغسله، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فهناك أمران بالغسل، ومقتضى أصالة عدم التداخل في الأسباب والمسببات لزوم تكرار الغسل، كما إذا قال المولى إن جاءك زيد فأعطه درهما، إن مرض زيد فأعطه درهما، فإذا جاءنا زيد وكان مريضا فمقتضى أصالة عدم التداخل أن نعطيه درهم لأجل سببية زيارته لنا، حيث قال المولى إن زارك زيد فأعطه درهما، والدرهم الثاني بسبب مرضه حيث قال المولى إن مرض زيد فأعطه درهما. فيقال بأن الأمر في المقام كذلك، إن أصاب مثلا يدك دم فاغسلها، هذا أمر بالغسل، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الأصل عدم التداخل. الجواب عن ذلك أن خطاب الأمر بالغسل في المتنجسات إرشاد إلى مطهرية طبيعية الغسل، مفاده أن ما أصابه الدم يطهر بالغسل، يتنجس بسبب ملاقاة الدم ويطهر بالغسل. هذا إخبار عن حصول الطهارة للجسد الملاقي للدم بطبيعي الغسل. وينطبق على الغسل الوضوئي قهرا. يكفي أن يكون أحد الخطابين إرشادا، لا نحتاج إلى أن يكون كلا الخطابين إرشاديا. أفرض أن الأمر الوضوئي أمر تكليفي لا إرشاد إلى حصول الطهارة من الحدث بطبيعي الغسل، لا أفرض أنه خطاب تكليفي كما في غسل الجمعة مثلا، غسل الجمعة استحبابه نفسي، أفرض أن الوضوء مستحب نفسي كما يلتزم به جمع من الأعلام تسجد الفور. المهم أن أحد الخطابين إرشادي، إرشاد إلى أن الجسد الملاقي للدم يطهر بالغسل، يطهر بطبيعي الغسل، وهذا ينطبق على هذا الغسل الوضوئي. إنما قال المشهور بأصالة عدم التداخل في الأوامر التكليفية، حيث إن ظاهرها حسب ما قالوا حدوث الوجوب عند حدوث الشرط. إن جاءك زيد فأكرمه، يعني إذا تحقق مجيء زيد فيحدث وجوب إكرامه أو وجوب إعطائه درهمان، وإذا مرض زيد فأعطيه درهمان، يعني إذا تحقق مرض زيد فيحدث لحدوثه وجوب إعطائه درهمان، فيحدث وجوبان بمقتضى إطلاق الخطابين. فإذا حدث وجوبان فلا يعقل أن يكون متعلق الوجوبين فعل واحد، لأن الفعل الواحد لا يقبل وجوبين، فلا بد أن يكون متعلق كل وجوب غير متعلق الوجوب الآخر. فيعني ذلك أن قوله إن جاءك زيد فأعطيه درهمان وإن مرض زيد فأعطيه درهمان، يعني فأعطيه درهمان غير ذلك الدرهم الأول. ولكن في الخطابات الإرشادية التي هي لا تخلو عن أكثر من كونها إخبارا عن واقع تكويني وإخباران عن واقع تكويني واحد، ليس فيه أي محذور. إخباران عن واقع تكويني واحد ليس فيه أي محذور، وعليه فتطبيق أصالة عدم التداخل في الأسباب والمسببات على المقام غير تام غير متجه. فالأظهر كما عليه السيد الخوي والسيد السيستاني، بل نزيد على ذلك، لأنهم قالوا، لأن مثلا السيد الخوي قال لا بأس بغسل واحد في الماء المعتصم ينتج التطهير والغسل الوضوئي معا. نحن نقول حتى في الماء غير المعتصم، بل حتى في الغسالة بالغسل بالماء القليل التي يحكم بكون تلك الغسالة نجسة. نعم نحتاط فيما إذا بقيت نجاسة العضو بعد هذه الغسلة، كما في الغسلة الأولى في الجسد المتنجس بالبول حيث يجب غسله مرتين. هنا نحتار أنه لو ذهل فتوضأ ثم بعد ذلك التفت إلى أن جسده كان متنجسا بالبول، مقتضى صحيحة سليمان بن الرشيد أنه أن وضوءه صحيح، لكننا لا ليس لدينا جرأة أن نفتي بمضمون هذه الصحيحة فنحتاط في هذه المسألة. أما يعني لو كان لدينا جرأة لكنا نقول اغسل جسدك، اغسل جسدك ولكن ذاك الوضوء ليس صحيح، لكن نحتاط إلا أن هذا الاحتياط في الغسلة التي لا يتعقبها طهارة المحال. أما في الغسلة التي يتعقبها طهارة المحال فلا موجب للاحتياط فيها، فالأظهر كفاية غسلة واحدة للتطهير والوضوء معا. المسألة الأولى، لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصير مضافا. هذه المسألة مرتبطة بالشرط الأول، الأول إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف. كان ينبغي لصاحب العروة أن يذكر هذه المسألة في ذيل الشرط الأول مو في ذيل الشرط الثاني وهو طهارة الماء، لأن هذا لا علاقة له بشرطية طهارة الماء. على أي حال، لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصير مضافا. ماء القليان يصير أصفر، وبعضهم يقول مثلا هذا لا يشمله دليل الوضوء بالماء، لا هذا ماء لا يصح سلب عنوان الماء عنه. نعم، يستفاد من بعض الروايات أن الماء إذا كان قذرا عرفا فلا يتوضأ منه، هذا شرط سنتكلم عن ماء القليان. ما أدري هل يستغذره العرف؟ لا يستغذره العرف. على أي حال، قد يكون فيه شبهة. الماء النتن مثلا، الماء المنتن الذي يستغذره العرف، الماء الذي كثير من الناس غسلوا ملابسهم القذرة ونظفوا أنفهم في ذلك الماء يستكره يقع ينبغي أن نتكلم أنه هل يصح الوضوء من هذا الماء المستقذر العرفي مع وجود ماء آخر نظيف؟ هذا مما ينبغي أن نتكلم عنه في الليلة القادمة إن شاء الله.